وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا عمار.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي قال: أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وإن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. وعن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين، فقال رجل عندها: الله على عرشه، فقالت: محدود على محدود. وقال الأصمعي: كافرة بهذه المقالة. وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال: ناظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. وروى الإمام أحمد: حدثنا سريج بن النعمان قال: سمعت عبد الله بن نافع السائق قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماء، وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان. وقال الشافعي: خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق، قضاها الله في سمائه، وجمع عليه قلوب عباده. وفي الصحيح عن أنس بن مالك قال: كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهذا مثل قول الشافعي. وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة بشر المريسي، حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهم، قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره. وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن
أبي أبو عبد الله
وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمن الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة، قال فيه: باب الإيمان بالعرش. قال: ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقوله تعالى: ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض، فسبحان من بعد وقرب بعلمه، فسمع النجوى. وذكر حديث أبي رزين العقيلي: قلت يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: في عمى، ما تحته هوى وما فوقه هوى، ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد: العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل.
الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا المبحث الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يتعلق باستواء الله تعالى على عرشه، وأن أهل السنة والجماعة يقرون ويثبتون بأن الله مستوى على عرشه استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، بائن من خلقه، وعلمه في كل مكان، وهو معنا بعلمه وإحاطته واطلاعه جل وعلا. ثم أورد شيخ الإسلام رحمه الله كلام نقله عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجميع عن عبد الرحمن بن مهدي الإمام العلم، أحد الأئمة الكبار، صاحب اللؤلؤ، وأحد الحفاظ المتقنين من أهل الورع، مولود 35 ومتوفى 98. قال عن عبد الرحمن بن مهدي: قال أصحاب جهم، قال أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى تكليما، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وإن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. يعني إن، والمعنى أن الجهمية وهم أتباع جهم بن صفوان الترمذي، وجهم بن صفوان أخذ هذه العقيدة الفاسدة عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذ هذه العقيدة عن أبان بن سمعان، وأبان أخذها عن طالوت، وطالوت أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قتل الأمراء الجعد بن درهم والجهم بن صفوان. فالجعد بن درهم ضحى به خالد بن عبد الله القسري في يوم العيد، قال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. والجهم بن صفوان قتله سالم بن أحوز، فهم قتل على هذه العقيدة الفاسدة الكفرية، لأنها تقتضي تكذيب القرآن والسنة. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. شكر الضحية يعني قتل الجعد بن درهم في يوم العيد. شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. فمذهب الجهمية هنا ما قرره ابن أبي حاتم، يعني إن قولهم في نفي الأسماء والصفات ونفي أن الله تعالى مستوى على عرشه وأنه سبحانه في العلو، يقتضي هذا نفي وجود الخالق عز وجل، نفي وجود الخالق، يريدون بذلك نفي وجود الله تعالى بالكلية كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله، وإنكاره بالكلية، وهذا في غاية الإلحاد والضلال والكفر. فإذا قيل إنه سبحانه ليس بعليم ولا قدير ولا سميع ولا بصير ولا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا، فمعناه النفي المحض، نعوذ بالله. فقولهم يعود إما إلى نفي الله تعالى أو إلى وجود شيء في الأذهان فقط لا وجود له. ولهذا حكم عليهم جمهور أهل العلم بالكفر والردة، وأن الواجب استتابتهم، فإن تابوا وإلا وجب قتلهم لإلحادهم وإنكارهم ما جاءت به الكتب السماوية وما صحت به السنة. وذكر الشيخ ابن باز رحمه الله في قتل خالد بن عبد الله القسري الجعد بن درهم قال: فجزاه الله خيرا على هذا العمل الطيب. ولهذا قال الإمام ابن القيم: شكى الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. ثم بعد ذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأصمعي، قال: وعن الأصمعي، والأصمعي هو صاحب الأدب، هو صاحب الأدب ولسان العرب. وقد ذكر الشافعي رحمه الله قال: ما عبر أحد عن العرب مثل عبارة الأصمعي. وذكر يحيى بن معين عن الأصمعي قال: لم يكن يكذب، وكان من أعلم الناس في فنه، أي في الأدب في العربية. قال: وعن الأصمعي قال: قدمت امرأة فنزلت بالدباغين، فقال رجل عندها: الله على عرشه. فقالت: محدود على محدود. فقال الأصمعي: كفرت بهذه المقالة، وفي بعض الألفاظ كافر بهذه المقالة. هذه المرأة هي زوجة الجهم بن صفوان، هي زوجة الجهم بن صفوان، سمعت قارئا يقرأ: الرحمن على العرش استوى، فأنكرت ذلك، أنكرت أن يكون الله عز وجل فوق العرش. قالت: كيف يكون محدود على محدود؟ وقصدها بذلك نفي استواء الله تعالى على عرشه، وأن يكون سبحانه فوق العرش، وهذا تنقص لله تعالى. فقال لها الأصمعي: كفرت بهذا. لماذا؟ لإنكارها علو الله عز وجل على عرشه. وأدلة العلو كما قال أهل العلم أكثر من 3000 دليل، أكثر من 3000 دليل على علو الله على خلقه، ومع ذلك ظلت أقوام وفئام من الناس. ومقتضى إنكاره علو الله تعالى على خلقه أنه مختلط بالمخلوقات، وهذا كفر وضلال. فكانت بهذه المقالة، مقالة زوجة جهم مثل زوجها، فمن قال بمقالتها فإنه يكفر إذا أقيمت عليه الحجة، وإذا استتيب ولم يتب فإنه يكفر. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعليقا على قول زوجة جهم، قال: خبيثة زوجة خبيث، خبيثة زوجة خبيث، أخذت خبيثة أخذت من زوجها الخبث قبحها الله، قبحها الله. هكذا ذكر الشيخ ابن باز، ونعوذ بالله من الضلال. فهي أخذت هذا الخبث وهذه العقيدة السيئة من زوجها. فالزوج قد يؤثر على زوجته. إذا كان الزوج على عقيدة سيئة وتزوج بامرأة سنية فقد يؤثر عليها. ولهذا قال بعض السلف: من زوج امرأته من بدعي فقد قطع رحمها، أو كلاما نحو هذا يؤثر عليها. وكذلك إذا تزوج الرجل بمبتدعة، كما تزوج عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي رضي الله عنه، تزوج امرأة من الخوارج، فتن بجمالها وكذا فأغرته، فقال أتزوجها حتى حولها إلى السنة أو شيء من هذا، لكنها اشترطت عليه بعد ذلك أن يكون مهرها رأس علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقلبته إلى عقيدة الخوارج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وعن عاصم بن عبد الله بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال: ناظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا، لا يؤمن أن في السماء ربا، لأن مذهب الجهمية نفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل، ونفي علو الله على خلقه، ونفي استوائه على عرشه. وقول أهل السنة قاطبة: أن الله فوق العرش وعلمه في كل مكان، يعلم كل شيء، وأنه سبحانه يسمع كلام عباده ويراهم من فوق العرش، وتنفذ قدرته ومشيئته فيهم جل وعلا. وهذا معنى قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، أي معنا بعلمه واطلاعه جل وعلا، وهو فوق العرش لا يخفى عليه خافي، لا يخفى عليه خافية. والمعية تنقسم إلى قسمين: معية عامة ومعية خاصة. معية عامة وهي الواردة في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، مع كل العباد بعلمه وإحاطته واطلاعه جل وعلا. ومعية خاصة مع أهل الإيمان ومع أهل التقوى ومع أهل الصبر: إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا تحزن إن الله معنا، هذه المعية خاصة. والمعية العامة هي الواردة في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. وهذا الأثر عن مالك، قال: سمعت مالك بن أنس يقول، مالك بن أنس الإمام الأصبحي: الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان. وهذا الأثر صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولهذا قال الإمام ابن القيم: ذا ثابت عن مالك من رده، فلسوف يلقى مالكا بهواني، ذا ثابت عن مالك من رده فلسوف يلقى مالكا بهواني، يعني هذا الأثر ثابت عن الإمام مالك رحمه الله. نعم. وقال الشافعي هذا ما نعم بك. وقال الشافعي: خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حق، قضاه الله في السماء وجمع عليه قلوب عباده، جمع عليه قلوب عباده. قوله قضاه الله في السماء إثبات، فيه إثبات أن الله تعالى في السماء، وهذا فيه رد على الجهمية، رد على الجهمية،
قوله في الصحيح عن أنس قالت كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهذا مثل قول الإمام الشافعي. وفي هذا إثبات أن الله فوق العرش من فوق سبع سماوات. فزينب تفتخر أن الله زوج زينب من فوق سبع سماوات. لما طلقها زيد بن حارثة وكان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما انقضت عدتها زوجها الله تعالى بنبيه من فوق سبع سماوات من دون ولي، فوليها الله، فالله تعالى أنكحها بنبيه سبحانه، كما قال جل وعلا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لهذا كانت تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهذا من مناقب زينب، من مناقبها ومفاخرها، أن الله زوجها بدون ولي، وليها الله، وبدون وكلاء، وبدون شروط معتبرة، لا ولي ولا شهود ولا مهر، الله تعالى زوجها من فوق سبع سماوات. نعم. وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمانين الإمام المشهور من أئمة المالكية في قوله في باب الإيمان بالعرش، قال ومن قول أهل السنة أن الله تعالى خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء. في هذا إثبات أن الله تعالى مستوى على عرشه، وأن العرش سقف المخلوقات، وأن العرش سقف المخلوقات، إلى أن قال فسبحان من بعد وقرب بعلمه. هو مستوى على عرشه استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، وعلمه في كل مكان جل وعلا. فسمع النجوى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، وخلق عرشه على الماء. قال محمد، أي محمد بن أبي زمانين، العماء أي السحاب الكثيف المطلق. فالعماء هو السحاب الرقيق، وقيل غير ذلك، وقيل كان في عماء أي في سحاب، ما فوقه هواء وما تحته هواء. لكن هذا الحديث فيه وكيع بن حجز، وقيل وكيع بن عدس أو عدس، مجهول غير معروف. ولهذا تكلم فيه العلماء وقال سماحة الشيخ ابن باز هذا الحديث ليس بذلك المشهور من جهة السند وصحة السند، لكن لو صح فهذه الأمور توقيفية، فإن لم يصح فالقول فيه كالقول في غيره، الله أعلم. سبحانه وتعالى أخبر أنه فوق العرش وأنه استوى على عرش بعدما خلق السماوات والأرض، أما ما قبل ذلك فإن صح حديث أبي رزين فالأمر فيه واضح، وإلا فالجواب فيه الله أعلم، هكذا يقول الشيخ ابن باز. وحديث وكيع بن حدس يقول ليس من الأحاديث القوية التي يحسن الاعتماد عليها، لكن يمكن أن يكون له طرق أخرى وشواهد أخرى تعضده وتقويه. ينبغي التأمل وينبغي مراجعة رواية أبي رزين في المسند، وفي رواية وفي أبي داود الطيالسي وغيره. فأهل السنة والجماعة يثبتون ما جاء في النصوص، لا يتجاوزون ذلك الفرقان. فبين أهل البدع من الجهمية ومن نحوهم وبين أهل السنة أن الله في السماء، فأتباع بشر المريسي وهؤلاء يصفون الله تعالى بالمنفيات، يجعلون السلب مفصلا ويجعلون النفي مفصلا، حتى وصلوا إلى نفي جميع الصفات إلى أنه معدوم، أو يرجع إلى أنه ليس له وجود إلا في الأذهان، لما يقول لا سميع ولا بصير، لا سمع ولا بصر ولا فوق ولا تحت ولا إلى آخره، لا وجود له إلا في الأذهان. وقد دلت النصوص أن الله تعالى في السماء بائن من خلقه وأنه مستو على عرشه، فالإثبات عند أهل السنة مفصل والنفي مجمل، بخلاف الجهمية وأرباب البدع فالنفي عندهم مفصل، وأما الإثبات فصفة واحدة وهي الوجود المطلق غير مقيد، وهذا الوجود لا وجود إلا في الأذهان. نعم. فالله تعالى مستوى على عرشه بائم من خلقه وعلمه في كل مكان. يمدينا نأخذ شيء؟ نأخذ الكرسي إذا أمكن. تفضل اقرأ.
وذكر آثارا أخر ثم قال: باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفيه: فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه، ثم يحف بالكرسي منابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها.
نعم أكمل.
وذكر ما ذكره يحيى بن سلام صاحب التفسير المشهور: حدثني المعلى بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. وذكر حديث أسد بن موسى: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سمائين 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه.
اقرأ.
ثم قال: باب الإيمان بالحجب. قال: ومن قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وذكر آثارا في الحجب.
نعم، هذا المبحث ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله من قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. فمما يجب أن يعلم أن الكرسي موضع القدمين، وأن الكرسي بالنسبة للعرش شيء كفلات ألقيت فيه، فالعرش هو سقف المخلوقات. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الحديث الذي بعده حديث عن ابن مسعود قال هذا الحديث عظيم الشأن قرة لعيون أهل الإيمان وشجن في حلوق أهل التعطيل والبهتان. رواه أهل السنة له مقرين، وعلى من أنكره منكرين، وهو إنما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه، هو يعلم ما أنتم عليه. فأهل السنة عندهم الإيمان بالظاهر بما دلت عليه اللغة، إيمان بالكرسي، والكرسي جاء تفسيره كما عند ابن عباس موضع القدمين. والصواب أن الكرسي خلاف العلم، من يفسر الكرسي بالعلم تفسير باطل، وأن كرسي الرحمن موضع القدمين، وهذا الكرسي وسع السماوات والأرض. رواية ابن عباس قول الكرسي موضع القدمين لها حكم الرفع، لها حكم الرفع، يعني حكم الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مما لا يقال بالرأي ومما لا يقال بالاجتهاد، فله حكم الرفع. كحديث فالأثر عن ابن عباس في الحج من ترك نسكه أو نسيه فعليه دم، قال الشيخ ابن باز له حكم الرفع. وأن الكرسي بين يدي العرش كالمرقاة، يعني أنه بين يديه ليس بعيدا عنه، فهو بالنسبة للعرش صغير جدا، وهو موضع قدمي الرحمن، وقد وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي موضع القدمين. هذا ما يجب إثباته وعلمه. نكتفي بهذا القدر، لأن عندنا برنامج المغرب، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا عمار.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي قال: أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وإن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. وعن الأصمعي قال:
قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين، فقال رجل عندها: الله على عرشه. فقالت: محدود على محدود. وقال الأصمعي: كافرة بهذه المقالة. وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال: ناظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. وروى الإمام أحمد: حدثنا سريج بن النعمان قال: سمعت عبد الله بن نافع السائق قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان. وقال الشافعي: خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق، قضاها الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده. وفي الصحيح عن أنس بن مالك قال: كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهذا مثل قول الشافعي. وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة بشر المريسي، حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهم، قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره. وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن
أبي أبو عبد الله
وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمن الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة قال فيه: باب الإيمان بالعرش. قال: ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقوله تعالى: ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض، فسبحان من بعد وقرب بعلمه. فسمع النجوى. وذكر حديث أبي رزين العقيلي: قلت يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: في عمى، ما تحته هوى وما فوقه هوى، ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد: العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا المبحث الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يتعلق باستواء الله تعالى على عرشه، وأن أهل السنة والجماعة يقرون ويثبتون بأن الله مستوى على عرشه استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، بائن من خلقه، وعلمه في كل مكان، وهو معنا بعلمه وإحاطته واطلاعه جل وعلا. ثم أورد شيخ الإسلام رحمه الله كلام نقله عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجميع عن عبد الرحمن بن مهدي الإمام العلم أحد الأئمة الكبار صاحب اللؤلؤ وأحد الحفاظ المتقنين من أهل الورع، مولود 35 ومتوفى 98. قال عن عبد الرحمن بن مهدي قال أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى تكليما، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وإن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. يعني إن والمعنى أن الجهمية وهم أتباع جهم بن صفوان الترمذي، وجهم بن صفوان أخذ هذه العقيدة الفاسدة عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذ هذه العقيدة عن أبان بن سمعان، وأبان أخذها عن طالوت، وطالوت أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قتل الأمراء الجعد بن درهم والجهم بن صفوان. فالجعد بن درهم ضحى به خالد بن عبد الله القسري في يوم العيد، قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. والجهم بن صفوان قتله سالم بن أحوز، فهم قتل على هذه العقيدة الفاسدة الكفرية، لأنها تقتضي تكذيب القرآن والسنة. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. شكر الضحية يعني قتل الجعد بن درهم في يوم العيد، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. فمذهب الجهمية هنا ما قرره ابن أبي حاتم، يعني إن قولهم في نفي الأسماء والصفات ونفي أن الله تعالى مستوى على عرشه وأنه سبحانه في العلو يقتضي هذا نفي وجود الخالق عز وجل، نفي وجود الخالق، يريدون بذلك نفي وجود الله تعالى بالكلية كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله، وإنكاره بالكلية، وهذا في غاية الإلحاد والضلال والكفر. فإذا قيل إنه سبحانه ليس بعليم ولا قدير ولا سميع ولا بصير ولا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا، فمعناه النفي المحض، نعوذ بالله. فقولهم يعود إما إلى نفي الله تعالى أو إلى وجود شيء في الأذهان فقط لا وجود له. ولهذا حكم عليهم جمهور أهل العلم بالكفر والردة، وأن الواجب استتابتهم، فإن تابوا وإلا وجب قتلهم لإلحادهم وإنكارهم ما جاءت به الكتب السماوية وما صحت به السنة. وذكر الشيخ ابن باز رحمه الله في قتل خالد بن عبد الله القسري الجعد بن درهم قال فجزاه الله خيرا على هذا العمل الطيب. ولهذا قال الإمام ابن القيم شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. ثم بعد ذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأصمعي قال وعن الأصمعي والأصمعي هو صاحب الأدب، هو صاحب الأدب ولسان العرب. وقد ذكر الشافعي رحمه الله قال: ما عبر أحد عن العرب مثل عبارة الأصمعي. وذكر يحيى بن معين عن الأصمعي قال: لم يكن يكذب، وكان من أعلم الناس في فنه، أي في الأدب في العربية. قال: وعن الأصمعي قال: قدمت امرأة فنزلت بالدباغين، فقال رجل عندها: الله على عرشه. فقالت: محدود على محدود. فقال الأصمعي: كفرت بهذه المقالة. وفي بعض الألفاظ: كافر بهذه المقالة. هذه المرأة هي زوجة الجهم بن صفوان، هي زوجة الجهم بن صفوان، سمعت قارئا يقرأ الرحمن على العرش استوى، فأنكرت ذلك، أنكرت أن يكون الله عز وجل فوق العرش. قالت: كيف يكون محدود على محدود؟ وقصدها بذلك نفي استواء الله تعالى على عرشه، وأن يكون سبحانه فوق العرش، وهذا تنقص لله تعالى. فقال لها الأصمعي: كفرت بهذا. لماذا؟ لإنكارها علو الله عز وجل على عرشه. وأدلة العلو كما قال أهل العلم أكثر من 3000 دليل، أكثر من 3000 دليل على علو الله على خلقه، ومع ذلك ظلت أقوام وفئام من الناس. ومقتضى إنكاره علو الله تعالى على خلقه أنه مختلط بالمخلوقات، وهذا كفر وضلال. فكانت بهذه المقالة، مقالة زوجة جهم مثل زوجها، فمن قال بمقالتها فإنه يكفر إذا أقيمت عليه الحجة، وإذا استتيب ولم يتب فإنه يكفر. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعليقا على قول زوجة جهم، قال: خبيثة زوجة خبيث، خبيثة زوجة خبيث، أخذت خبيثة أخذت من زوجها الخبث قبحها الله، قبحها الله، هكذا ذكر الشيخ ابن باز. ونعوذ بالله من الضلال، فهي أخذت هذا الخبث وهذه العقيدة السيئة من زوجها، فالزوج قد يؤثر على زوجته. إذا كان الزوج على عقيدة سيئة وتزوج بامرأة سنية فقد يؤثر عليها. ولهذا قال بعض السلف: من زوج امرأته من بدعي فقد قطع رحمها، أو كلاما نحو هذا، يؤثر عليها. وكذلك إذا تزوج الرجل بمبتدعة، كما تزوج عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي رضي الله عنه، تزوج امرأة من الخوارج، فتن بجمالها وكذا فأغرته، فقال أتزوجها حتى أحولها إلى السنة أو شيء من هذا، لكنها اشترطت عليه بعد ذلك أن يكون مهرها رأس علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقلبته إلى عقيدة الخوارج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعن عاصم بن عبد الله بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما، قال ناظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا، لا يؤمن أن في السماء ربا، لأن مذهب الجهمية نفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل، ونفي علو الله على خلقه، ونفي استوائه على عرشه. وقول أهل السنة قاطبة أن الله فوق العرش وعلمه في كل مكان يعلم كل شيء، وأنه سبحانه يسمع كلام عباده ويراهم من فوق العرش، وتنفذ قدرته ومشيئته فيهم جل وعلا. وهذا معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، أي معنا بعلمه واطلاعه جل وعلا، وهو فوق العرش لا يخفى عليه خافي، لا يخفى عليه خافية. والمعية تنقسم إلى قسمين، معية عامة ومعية خاصة. معية عامة وهي الواردة في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، مع كل العباد بعلمه وإحاطته واطلاعه جل وعلا. ومعية خاصة مع أهل الإيمان ومع أهل التقوى ومع أهل الصبر، إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة. والمعية العامة هي الواردة في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. وهذا الأثر عن مالك، قال سمعت مالك بن أنس يقول، مالك بن أنس الإمام الأصبحي، الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. وهذا الأثر صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولهذا قال الإمام ابن القيم ذا ثابت عن مالك من رده فلسوف يلقى مالكا بهواني، ذا ثابت عن مالك من رده فلسوف يلقى مالكا بهواني، يعني هذا الأثر ثابت عن الإمام مالك رحمه الله. نعم. وقال الشافعي هذا ما نعم بقى. وقال الشافعي خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حق، قضاه الله في السماء وجمع عليه قلوب عباده، جمع عليه قلوب عباده. قوله قضاه الله في السماء إثبات، فيه إثبات أن الله تعالى في السماء، وهذا فيه رد على الجهمية، رد على الجهمية. قوله في الصحيح عن أنس قالت كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وهذا مثل قول الإمام الشافعي. وفي هذا إثبات أن الله فوق العرش من فوق سبع سماوات، فزينب تفتخر أن الله زوج زينب من فوق سبع سماوات. لما طلقها زيد بن حارثة وكان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما انقضت عدتها زوجها الله تعالى بنبيه من فوق سبع سماوات من دون ولي، فوليها الله، فالله تعالى أنكحها بنبيه سبحانه، كما قال جل وعلا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لهذا كانت تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهذا من مناقب زينب، من مناقبها ومفاخرها، أن الله زوجها بدون ولي، وليها الله، وبدون وكلاء، وبدون شروط معتبرة، لا ولي ولا شهود ولا مهر. الله تعالى زوجها من فوق سبع سماوات. نعم. قال وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمانين الإمام المشهور من أئمة المالكية في قوله في باب الإمام بالعرش، قال ومن قول أهل السنة أن الله تعالى خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء. في هذا إثبات أن الله تعالى مستوى على عرشه، وأن العرش سقف المخلوقات، وأن العرش سقف المخلوقات، إلى أن قال فسبحان من بعد وقرب بعلمه. هو مستوى على عرشه استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، وعلمه في كل مكان جل وعلا. فسمع النجوى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، وخلق عرشه على الماء. قال محمد، أي محمد بن أبي زمانين، العماء أي السحاب الكثيف المطلق. فالعماء هو السحاب الرقيق، وقيل غير ذلك، وقيل كان في عماء أي في سحاب، ما فوقه هواء وما تحته هواء. لكن هذا الحديث فيه وكيع بن حجز، وقيل وكيع بن عدس أو عدس، مجهول غير معروف، مجهول غير معروف. ولهذا تكلم فيه العلماء وقال سماحة الشيخ ابن باز هذا الحديث ليس بذلك المشهور من جهة السند وصحة السند، لكن لو صح فهذه الأمور توقيفية، فإن لم يصح فالقول فيه كالقول في غيره، الله أعلم. سبحانه وتعالى أخبر أنه فوق العرش وأنه استوى على عرش بعدما خلق السماوات والأرض، أما ما قبل ذلك فإن صح حديث أبي رزين فالأمر فيه واضح، وإلا فالجواب فيه الله أعلم. هكذا يقول الشيخ ابن باز. وحديث وكيع بن حجز يقول ليس من الأحاديث القوية التي يحسن الاعتماد عليها، لكن يمكن أن يكون له طرق أخرى وشواهد أخرى تعضده وتقويه. ينبغي التأمل وينبغي مراجعة رواية أبي رزين في المسند، وفي رواية وفي أبي داود الطيالسي وغيره. فأهل السنة والجماعة يثبتون ما جاء في النصوص، لا يتجاوزون ذلك الفرقان. فبين أهل البدع من الجهمية ومن نحوهم وبين أهل السنة أن الله في السماء، فأتباع بشر المريسي وهؤلاء يصفون الله تعالى بالمنفيات، يجعلون السلب مفصلا ويجعلون النفي مفصلا، حتى وصلوا إلى نفي جميع الصفات إلى أنه معدوم، أو يرجع إلى أنه ليس له وجود إلا في الأذهان، لما يقول لا سميع ولا بصير، لا سمع ولا بصر ولا فوق ولا تحت ولا إلى آخره، لا وجود له إلا في الأذهان. وقد دلت النصوص أن الله تعالى في السماء بائن من خلقه، وأنه مستو على عرشه، فالإثبات عند أهل السنة مفصل والنفي مجمل، بخلاف الجهمية وأرباب البدع فالنفي عندهم مفصل، وأما الإثبات فصفة واحدة وهي الوجود المطلق غير مقيد، وهذا الوجود لا وجود إلا في الأذهان. نعم. فالله تعالى مستو على عرشه بائم من خلقه، وعلمه في كل مكان. يمدينا نأخذ شيء؟ نأخذ الكرسي إذا أمكن. تفضل اقرأ.
وذكر آثارا أخر ثم قال: باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش، وأنه موضع القدمين. ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفيه: فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه، ثم يحف بالكرسي منابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها.
نعم أكمل.
وذكر ما ذكره يحيى بن سلام صاحب التفسير المشهور: حدثني المعلى بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. وذكر حديث أسد بن موسى: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سمائين 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه.
اقرأ.
ثم قال: باب الإيمان بالحجب. قال: ومن قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وذكر آثارا في الحجب.
نعم. هذا المبحث ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله: من قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش، وأنه موضع القدمين. صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. فمما يجب أن يعلم أن الكرسي موضع القدمين، وأن الكرسي بالنسبة للعرش شيء كفلات ألقيت فيه، فالعرش هو سقف المخلوقات. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الحديث الذي بعده، حديث عن ابن مسعود، قال: هذا الحديث عظيم الشأن، قرة لعيون أهل الإيمان وشجا في حلوق أهل التعطيل والبهتان. رواه أهل السنة له مقرين، وعلى من أنكره منكرين، وهو إنما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه، هو يعلم ما أنتم عليه. فأهل السنة عندهم الإيمان بالظاهر بما دلت عليه اللغة، إيمان بالكرسي، والكرسي جاء تفسيره كما عند ابن عباس موضع القدمين، والصواب أن الكرسي خلاف العلم، من يفسر الكرسي بالعلم تفسير باطل، وأن كرسي الرحمن موضع القدمين، وهذا الكرسي وسع السماوات والأرض. رواية ابن عباس قول الكرسي موضع القدمين لها حكم الرفع، لها حكم الرفع، يعني حكم الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مما لا يقال بالرأي ومما لا يقال بالاجتهاد، فله حكم الرفع. كحديث فالأثر على ابن عباس في الحج: من ترك نسكه أو نسيه فعليه دم. قال الشيخ ابن باز: له حكم الرفع. وأن الكرسي بين يدي العرش كالمرقاة، يعني أنه بين يديه ليس بعيدا عنه، فهو بالنسبة للعرش صغير جدا، وهو موضع قدمي الرحمن، وقد وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي موضع القدمين. هذا ما يجب إثباته وعلمه. نكتفي بهذا القدر، لأن عندنا برنامج المغرب، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.